قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن من السجدة. قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال: أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين من عورات الرجال. باب رفع النساء يعني رؤوسهن إذا كنا مع الإمام، ما حكمه وما الذي ورد عن رسول الله في ذلك؟ وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والنساء شرع لهن أن يأتين إلى المسجد وأن يصلين في المساجد، لا على وجه الوجوب، وإنما على وجه الشرعية والاستحباب، إن حضرت لا مانع، وصلاتها في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها أو في مسجدها، وصلاتها في مسجدها يعني مسجد البيت أفضل من صلاتها في مسجد قومها الحارة، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. يعني أن المرأة لو صلت في حيها وحارتها صلاتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي، وأفضل من صلاتها في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في هذا المسجد 1,000. إذا صلت في مسجد الحي لم تتعرض لنظر الرجال، ولم تبدي زينتها، ولذا يكتب الله تعالى لها أجرا وفضلا أعظم من صلاتها في مسجد رسول الله وفي المسجد الحرام. وإذا صلت في مسجدها يعني اتخذت لها مسجدا في البيت، ويجوز للنساء أن يتخذن مساجد في البيت تصلي فيه النافلة، تصلي فيه الفريضة. تصلي المرأة في مسجدها يعني في بيتها، تتخذ لها مصلى، ولو كان البيت الموضع المعد لاستقبال النساء تتخذه مسجد تصلي فيه وبناتها وأولادها الصغار، جاز لها ذلك. أما قالت أم سليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تطلب منه أن يصلي لها في مسجدها في بيتها، فلبى النبي عليه الصلاة والسلام الطلب، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم سليم ليصلي لها في موضع تتخذه مصلا، وهذا أمر متروك. وربما لو أن إنسانا ذكر هذا لامرأته لتعجبت، عجيب، المرأة أيضا تتخذ مصلى في المسجد؟ نعم، المرأة تتخذ مصلى في المسجد، ولكن البلاء منا نحن الرجال لا نعلم هذه الأحكام، لا نعلمهن هذه الأمور. هم الرجل في البيت، هم الرجل أن تطبخ، هم الرجل أن تعمل، أي هم الرجل أن تكوي، هم الرجل أن تقوم بأمره وحاجته. أما ما يتعلق بأمر تعليمها، أمر دينها، تقواها، سؤالها عن حيضها، عن نفاسها، عن عادتها، أقبلت ما أقبلت، والله يسألنا الله عن ذلك يوم القيامة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالمرأة يجوز لها أن تتخذ مسجدا في البيت. أتى النبي إلى بيت أم سليم صلى الله عليه وسلم، فلما دخل وإذا بالمرأة قد أعدت للنبي عليه الصلاة والسلام طعام حريرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ أين تريدين أن أصلي لك؟ هذا أدب نبوي، أدب نبوي. أين تريدين؟ لم يتخذ موضع ما ويصلي فيه، وإنما استشارها واستأذنها، أشارت للنبي إلى موضع فصلى النبي فيه، وصلت هي خلف رسول الله مع ولديها أنس بن مالك وغلام أخ لأنس ماء بن مالك أصغر من أنس. قال أنس بن مالك: فصففت أنا واليتيم خلفه، يعني نحن خلف رسول الله، الرجال قبل وبعد ذلك النساء. قال: وصفت العجوز خلفنا، فصلى رسول الله ما شاء الله أن يصلي، واتخذت هذا الموضع مسجدا. ولما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قدمت له الحريرة فأكل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة على جواز اتخاذ المرأة المسجد في البيت، لأن ذلك أصون لها، لا تخرج، لا تخرج متطيبة، تريد أن تأتي إلى المسجد، إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره من المساجد، لا يجوز لها، يمنعها زوجها إن رآها على هذا الحال. وتعلمون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أيما امرأة تطيبت ثم تزينت ثم خرجت ليشم الناس ريحها، تطيبت تزينت خرجت إلى المسجد أو خرجت إلى السوق ليشم الناس ريحها، يجب أن تعاقب هذا العقاب من قبل الله، هذا العقاب بينه رسول الله، فعليها أن تعود إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة. هذه العقوبة المترتبة على هذه المرأة التي خرجت متطيبة متزينة ليشم الناس ريحها، عليها أن تعود إلى دارها وأن تخلع ملابسها وأن تغتسل غسل الجنابة من رأسها إلى أخمص قدميها كغسل الجنابة. ما زنت زنا واضح، ولكن هذا بمعنى الزنا، العين تزني، اليد تزني، الفرج يزني، الأنف يزني. زنا الأنف الشم، زنا الرجل المشي، زنا اليد البطش، إلى آخره، هذه العقوبة التي أوجبها الله عليها. المهم إذا صلت في مسجد قومها أفضل، إذا صلت في مسجدها داخل البيت أفضل، إذا صلت في قعر دارها في الموضع التي لا يراها فيه حتى أهل البيت ذلك أفضل، كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حضرت المرأة إلى المسجد لتصلي تكون في مؤخرة الصفوف، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأنها لا تتعرض لرؤية الرجال، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. الشر أتى من حيث التخلف والتأخر، ما صلى في مؤخرة الصفوف إلا لأنه توانى وتقاعس، الناس قد سبقوه أتوا وأكملوا الصفوف الأول، وهذا لا يأتي إلا قبل أن تقوم الصلاة بخمس دقائق بدقيقتين، عندما يكبر الإمام يخرج من بيته. فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هكذا قال رسول الله. حضرت المسجد، هنالك آداب أدبنا بها رسول الله. هذه الآداب: إذا حضرت النسوة يصلين، وجاز للنسوة أن يأتين إلى المسجد يصلين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني إذا أتين للصلاة. وأما إذا أتين للتعارف، أتينا لغرض آخر، أتينا ليحضرنا في المسجد ويأكلنا ويشربنا ويتعارفنا مع بقية النسوة، فللرجل أن يمنعها من الخروج. لكن إذا أرادت أن تصلي وهو متأكد من ذلك أباح لها المجيء. جاءت هنالك أدب أشار إليه النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. كبر الإمام، ركع، رفعنا من الركوع، الرجال جميعا ركعوا، رفعوا من الركوع، النساء ركعنا، رفعنا من الركوع، وهن في مؤخرة الصفوف، عندما يهوي الإمام ساجد يسجد الرجال تسجد النسوة، عندما يرفع الإمام ويرفع من خلفه من الرجال هنا الأدب، أن المرأة تتريث لا تبادر، عليها أن تتريث وتبقى ساجدة حتى يرفع الرجال رؤوسهم ويعتدلوا جلوسا، فإذا اعتدلوا جلوسا بعد ذلك ترفع بالصوت. سجدنا جميعا، رفع الإمام، النساء لا يرفعن حتى يعتدل الرجال ويجلسوا، فإذا اعتدلوا وجلسوا رفعت النسوة لئلا يرفعن ويرين الرجال أمامهن، وربما أن يرين عورات الرجال. انظروا الملاحظة إلى أي حد. وأورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديث معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنها. انظروا إلى السند، عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر، عن مولى، مولى يعني معتق، اعتقته أسماء بنت أبي بكر. من هو؟ هذا يسمى إبهام عند المحدثين، يقولون في السند جهالة، من هو؟ لا يعرف من هو المولى، وهذا المولى مجهول، ما دام أنه مجهول رواية المجهول لا تقبل، هذا ما عليه أهل الحديث. من؟ ارجع إلى كتب الرجال تجد أن كل من تكلم على الرجال مولى أسماء بن أبي بكر مجهول لا يعرف من هو، إذن الرواية لا تقبل. عن أسماء ابنة أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان من كنا تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم، لما كراهية أن يرين من عورات الرجال. الحديث ما صح، ولكن توجد أحاديث أخرى تساند وتقوي هذا الحديث. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. هاجر النبي المصطفى إلى طيبة، وهاجر المهاجرون معه إلى طيبة، وهم فقراء تركوا أموالهم أهليهم فروا إلى الله إلى طيبة الطيبة، وعلى رأسهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأتوا وحلوا بهذه المدينة الطيبة، وإذا بهذه المدينة وكانت تسمى يثرب، ولما حل النبي بها منع أن تسمى يثرب لأن يثرب من الثرب والثرب مكروه، سماها رسول الله طيبة. المدينة طابة لها قرابة 70 اسم، ذكر ذلك علماء السيرة. هاجروا وجدوا اليهود ووجدوا قبيلتين من قبائل العرب، القبيلة الأولى الأوس، القبيلة الثانية الخزرج، الذين صاروا بعد ذلك يعرفون بالأنصار، فاستقبلوهم وهشوا وبشوا وفتحوا لهم صدورهم، وعين موضع في هذا المسجد يسمى الصفة لينزل من لم ينزل عند أحد، من عرف إنسانا من الأنصار نزل عنده على الرحب والسعة، فتحوا القلوب، من لم يجد أتى إلى الصفة. الصفة شمالي هذا الموضع، السواري هذه التي خلفنا ينزل فيها ما شاء الله تبارك وتعالى، والأنصار رضوان الله تعالى عليهم يأتون بالتمر، يأتون بالعذق بالعرجون من التمر، يأتون بالصفائح من الثريد، يأتون بالطعام يأكل أولئك إلى أن يستغنوا فيخرجون. ها هاجروا وهم فقراء، تركوا أموالهم أهليهم لا يجدون قوت لا يجدون شيء، يأتي الرجل ليس معه إلا إزار، الإزار الشرشفة السفلية يعني مثل ملابس الإحرام، العرب كانوا يلبسون أزر ويلبسون أردية، الإزار الثوب السفلي، الرداء الثوب العلوي كهيئة من أحرم، الثوب العلوي يقال له رداء، السفلي يسمى إزار، أو أن الرجل يلبس ثوب واحد فضفاض يلف عليه، وربما أن يكون قصير لا يتمكن من أن يستر عورته، فيأخذ هذا الإزار ويتزر به ويعقد طرفيه في عنقه كهيئة الصبيان، قد يبلغ إلى الركبة، قد يبلغ إلى نصف الساق، فإذا سجد لابد أن تبدو عورته. لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء ألا يرفعن رؤوسهن إلا بعدما يستوي الرجال لئلا يرين عورات الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا يأتينا النسوة إلى هذا المسجد متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، وما منعهن رسول الله من الإتيان إلى المسجد ولا من الصلاة فيه، بل نهى وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولما قال ولد لعبد الله بن عمر اسم الولد بلال والله إنا لنمنعهن، يعني إن النساء قد غيرنا وبدلنا، هذا مقصود الولد، النسوة من عهد النبي من عهد عبد الله بن عمر غيرنا وبدلنا، فكيف بنا اليوم في القرن الخامس عشر؟ الولد ما أراد أن يرد كلام رسول الله، وإنما قال النسوة غيرنا ولذا يقتضي الحال أننا نمنعهن، لكن هذا لا ينطلي على عبد الله بن عمر. غضب عبد الله بن عمر على ولده وقال والله لا أكلمك بعد اليوم، أنا أقول لك قال رسول الله وتقول والله إنا لمنعهن، يعترض الولد لأبيه يسلم عليه ما يرد عليه السلام، يكلمه لا يكلمه، عقوبة لأنه قال والله إنا لنمنعهن، فكيف بنا اليوم؟ الوالد يسمع الولد يسب المصحف يسب النبي يسب الرب، ماذا يفعل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الجيد الذي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإذا اعترض معترض يقول له لا هذا مولود على الفطرة، هذا من النطفة صالح طيب لا بد أن يقول، ولا يدري أنه بمجرد هذه الكلمة يخرج من الملة، الذي سب الله أو النبي أو القرآن كافر هذا، ولو كان ما كان. المهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما رضي بهذا الأمر لأن في هذا مناوعة لرسول الله، والولد ما نوى المناوعة، رضي الله عن عبد الله بن عمر وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس العمل على هذا الحديث لأن هذا الحديث فيه راوي مجهول، ولكن العمل على حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا إخواني الصحابة كانوا على شظف من العيش، وكانوا على حال لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وكان النبي على رأسهم صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة الطيبة، وإن كان الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم قد بذلوا قصارى جهدهم، لكن المرء لا يمكن أن يستوعب جميع الناس، يقوى أن يفعل ما يفعل ولكن لا يقوى على أن يفعل للجميع، فإذا فعل ما فعل أدى خيرا، كالرجل الذي حل ضيف ونزل على رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يقري ضيف رسول الله؟ قام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله أنا أقريه الليلة. خذ النماذج، انظر إلى أخوة الإسلام، أخوة الإسلام أخوة آصرة عظيمة تربط بين المرء والمرء، وهي أقوى رباط، رباط يوصل إلى الله، أخوة العشيرة والنسب والحسب قد لا توصل إلى الرب تبارك وتعالى. هذا يكون مسلم وهذا يكون كافر، هذا يكون فاسق هذا يكون مطيع، لا يتلاقيان لا يترايان. ولكن مسلم من مسلم، هذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من الشمال وهذا من الجنوب، هذه هي الأخوة التي هي أعظم أخوة، لأن الله تعالى قال الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الرجل قال أنا، أخذ الضيف ذهب به إلى البيت، سأل امرأته ما عندك من طعام؟ قالت والله ما عندي إلا ما في هذا القدر، وهذا طعامي وطعامك وطعام الصبية، أولادنا الصغار هذا طعامهم. قال لها علليهم حتى يناموا، يعني اعملي أشغال وأشياء، الصبية يصبرون يصبرون حتى يناموا. عللتهم. ثانيا قال لها إذا وضعت الطعام نريد أن يأكل ضيف النبي حتى يشبع، فإذا وضعت الطعام أطفئ السراج ونجلس أنا وأنت كأننا نأكل وهي تأكل والضيف يأكل حتى يشبع. أطفأت السراج، أكل الضيف، شبع، نام. أصبح الصباح، أتى الرجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالقرآن قد سبق ونزل في شأن هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك الذين أثنى الله تعالى عليهم في هذه الآية. من أسماء المدينة الدار، ومن أسماء المدينة دار الإيمان. فالله تعالى قص في هذه الآية الكريمة خبر هذا الرجل الذي عمل ما سمعت، آثر ضيف على نفسه، آثره على زوجي، آثره حتى على الصبية، أمنع صبيتي وأولادي حتى يأكل ضيف هيان بن بيان ما أعرف من هو من أي قبيلة ومن أي جماعة، أوثره آثره. لما؟ لأن الله جمع بينهما برابطة الإسلام. هذه دروس يجب أن نعلمها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله هذه البقعة لو كانت تنطق لتكلمت لنا بأشياء، وهذه المدينة النبوية المحمدية لو كان للأرض ألسنة لتكلمت كلام، هذا الكلام لا نستطيع أن نقوم به، لأنهم اعتبروا الإيمان قبل كل شيء، الإيمان قبل كل شيء، الإيمان قبل كل شيء. ولذا يجب علينا أن نعلم ما هو الإيمان، ويجب علينا أن نتعلم الإيمان. والله لو تعلمنا الإيمان لبزنا وفقنا كل من على وجه الأرض. أما قلت لك إن سعد بن الربيع صاحب شارع أبي ذر، هذا كله لسعد بن الربيع من بقيع الغرقد إلى أن تصل إلى قصر الضيافة المجمع مجمع الأمارة، هذا كله لرجل واحد من الأنصار يسمى سعد بن الربيع. هذه المنطقة كلها تسمى الأسواف. سعد بن الربيع آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من مكة مهاجر، وسعد بن الربيع من المدينة من الأنصار الأوس أو الخزرج. لما آخى النبي بينهما أتى سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف، يا عبد الرحمن تعالى أنا أقسم مالي بيني وبينك قسمين، النصف لك والنصف لي، الله يبغى قرش ما عطيله حتى تخرج عينه. وإذا سأل سائل فقير، هذا نشاهده وبيس ما نشاهد، يأتي إنسان فقير ويقول لي يا فلان والله لا أملك اليوم ريالا واحدا أشتري به طعاما، وقد خرج من المسجد، أتدري ماذا أفعل أنا وأمثالي؟ تمشي ولا نادي لك النجدة والمباحث حتى يأخذوا؟ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على أقل تقدير أقول له ما تفضل اذهب، الله يعطيك، الله يمن عليك، لا اذهب وإلا سأفعل كذا وكذا 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 حتى يحصل لك ما يحصل. لكن سعد بن الربيع أراد أن يقسم المال قسمين. وأنا أقول دائما هذه مسألة قد تقع، ولكن المسألة الأخرى أهم وأعظم. قال له تعالى يا سعد انظر أنا عندي زوجتان، تعال انظر إلى أيهما شئت فأطلقها، فإذا ما خرجت من العدة تتزوج بها أنت يا عبد الرحمن بن عوف. والله الذي فعل يفعل هذا اليوم نقول له عقله مخوف، هذا مجنون ما هو إنسان. واحد يفعل هذا الفعل تعالى تنازل عن المرأة عن المرأة، لكن والله الإيمان يؤدي إلى هذا، ويؤدي الإيمان إلى ما هو أعظم من هذا. فلقد ذكر لنا التاريخ أنه لما وقعت بعض المعارك في بلاد الروم خرج رجل ليسقي ابن عمي، ابن عمه إن عند الاحتضار والموت، فأتى بالمال يسقي ابن عمه. لما وقف على ابن عمه وإذا بابن عمه يحتضر، سمع ابن عمه رجلا بجواره يئن، فأشار له اذهب إلى الذي بجواره. ذهب إلى من بجواره وإذا به يسمع آخر يئن، قال اذهب إليه. ذهب إلى الثالث وجده قد مات، عاد إلى الثاني وجده قد مات، عاد إلى ابن عمه وجده قد مات. ماذا صنعوا؟ القرآن صنعهم، القرآن هذبهم، القرآن نقاهم، القرآن غرس الإيمان في قلوبهم. فلو فهمنا القرآن وعلمنا القرآن وعلمنا أن أخوة الإسلام أعظم أخوة لما بلغنا إلى هذا الحد الذي نحن فيه الآن. مسلم يسلم على أخيه المسلم لا يرد عليه، جار يلازم إنسان مقدار عام عامين ثلاثة ما بينهما كلام، ولا يعرف هذا دار هذا ولا هذا دار هذا، كلهم مسلمون. لكن أولئك الرعيل الأول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذبهم القرآن، هذبهم سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. وجرى من القصص ما أقول، لو أننا تمعنا فيه لعلمنا أن الإسلام هو الذي بلغهم إلى هذا الحد. إن الأوس والخزرج يا إخواني جرت بينهما معارك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلوا حديقة يتقاتلون في يوم بعاث، وهو يوم مشهور من أيام العرب من أيام الجاهلية. دخلوا وأبيدوا جميعا، قتل بعضهم بعضا ولم يبق أحد، وهم أبناء عمومة وأقارب. لما جاء الإسلام انظر إلى ما فعل الإسلام بهم. وخلاصة الكلام أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في شظف عيش وكانوا في فقر. المسجد فيه الصفة، والصفة كما قلت لك وليست الصفة موضع الأغوات. من قال إنه موضع الأغوات جاهل لا يعرف تاريخ المدينة، وإنما موضع الصفة كان في شمالي المسجد قبل الرحبة، يعني قبل الحصوة الأولى. كان النبي يصلي إلى ناحية الشمال لما هاجر إلى طيبة الطيبة، وأقام يصلي ناحية الشمال يتجه إلى الشمال 16 شهرا أو 17 شهرا. بعد ذلك حوله الله إلى الكعبة، فتحولوا إلى الكعبة. هذا الموطن أصبح موضع للصفة، نزل فيه ما يزيد على 800 صحابي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ذكرهم الحافظ الإصبهاني رحمة الله تعالى عليه، عددهم واحدا 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 واحدا، لكنهم ما كانوا يتوانون ويتواكلون. إذا أقام أيام ما شاء الله وجد سعة خرج، كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نزل في الصفة، ولما نزل في الصفة وإذا به يخرج قال دلوني على سوق المدينة. ذهب إلى سوق المدينة يعمل عتال حمال حتى جمع مال وتزوج امرأة من الأنصار، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر طيب زعفران. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال على كم؟ قال على وزن نواة من ذهب. قال له النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لك وبارك عليك وأولم ولو بشاه، أو كما قال رسول الله. يعني أنهم لا يلازمون هذا ويجعلون هذا الموضع موضع بلادة وموضع تنبلة، وإنما يجلسون المدة التي شاء الله ريثما يجد ما يغنيه ويخرج رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وكلنا أيضا نعلم أن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه خرج يوما أخرجه الجوع من بيته، وإذا بأبي بكر كذلك، وإذا بعمر كذلك، ثلاثتهم خرجوا لا يعلم بعضهم عن بعض وقد أخرجهم الجوع. فذهبوا إلى حديقة رجل من الأنصار يسمى أبا التيهان رضي الله تعالى عنه. ما وجدوا الرجل، وجدوا المرأة. المرأة ما إن رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا قامت ونضحت العريش، وإذا برجل زوجها يأتي. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أتى بعرجون فيه بسر وتمر ورطب، بلح زهو رطب تمر، وأتى بلبن، ثم ذهب وذبح يريد أن يذبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له تجنب الحلوب. ذبح شات، أتى بالطعام، أكل رسول الله ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وبعدما انتهى وانتهى كل شيء بكى رسول الله حتى اخضلت لحيته بالبكاء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ستسألون عن هذا النعيم. هو تمر يا أخي، تمر وبلح وعجوة، تمر وبلح ولحم، ومع ذلك قال تسألون عن هذا النعيم. مليت البيوت بالفريزرات والثلاجات وأنواع الطعام وما إلى ذلك. فإن شكرنا زادنا ربنا، وإن كفرنا وتكبرنا وتجبرنا ونسينا سالف ما كنا عليه انتقم الله، والله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية. فلقد قال في كتاب العزيز لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن كان يعلم علم، ومن لم يعلم يعلم أننا والله في هذه المدينة الطيبة قبل 40 عام أو 50 عام والله قرص الصدقة، والله قرص الصدقة. قرص الصدقة عبارة عن ذرة وعن شعير وعن دخن يطبخ في الأفران. تفضل بذلك الملك بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وطيب ثراه. من وجد القرص هذا أو قرصين أكله هو وأولاده، وما كان الحال على هذا الحال الذي نحن عليه الآن. وهذا من باب الاختبار والتفحيص والتمحيص، يريد الله تعالى أن يرى، ويريد الله تعالى أن يسمع منا أن نشكره وأن نقوم بالعمل الصالح، لا أن نعلو، لا أن نتكبر، لا أن نقول إنما هذا وأنا وجدته على علم عندي من قبل، هذا ما كان عليه أسلافي وآبائي وأجدادي. لا تقل هذا، وإنما قل رب زدني علما، اللهم وسع علي، اللهم ثبتني وفقني، واشكر نعمة الله حتى يزيد الله جل وعلا العبد من فضله. وأنا أعرف وغيري كثير يعرفون أن الرجل في هذه البلاد قد يبقى عامين عام عليه ثوب واحد، ثوب واحد يغسله كل جمعة أو كل شهر ويعود يلبسه، يزيل الثوب ويبقى بإزار حتى ينشف. وينشف أين؟ غسالة فيها نشافة؟ لا والله، على درج العين، عين باب الشامي، عين المعنبرية، عين مسجد الغمامة، الحارة وما إلى ذلك. فالله قد تفضل، إذن علينا أن نشكر الله على ما تفضل، وشكر نعمة الله تعالى ملازمة العمل الصالح، والله الموفق. الخلاصة، المرأة يجوز لها أن تخرج إلى المسجد، ولكن إذا خرجت لتكن متأخرة. من كان منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين من عورات الرجال، لأن الرجال كانوا في حالة لا يعلمها إلا الله، تبارك وتعالى. وما قصة الرجل الذي ظاهر من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي؟ دخل رمضان وهو يخشى، رجل تواق للنساء، فأراد أن يمنع نفسه نهارا لا يرى المرأة فيأتيها ويواقعها، فلما دخل رمضان قال لها أنت علي كظهر أمي، ما صبر، أتاها جامعها في رمضان، أتى إلى النبي: يا رسول الله أهلكت وأهلكت، يحث التراب على رأسي، ما أهلكك؟ قال أنا قلت كذا وكذا وأتيت امرأتي في رمضان. وجبت عليه الكفارة، أولا عتق رقبة، قال والله لا أملك إلا هذه، قال صيام شهرين متتابعين، قال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ أنا ما استطعت أن أصبر يوم واحد، أستطيع أن أصبر شهرين متتابعين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر 60 صاع، اطعم 60 مسكين. قال ما عندي. جلس وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أتي بفرق فيه تمر، جاء إنسان بفرق كيس كبير فيه تمر، قال خذه فتصدق به. انظروا إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر جامع امرأته في رمضان لا يستطيع، هذا كان يعاقب يضرب، جاء بهذا خذه فتصدق به. قال يا رسول الله أو على أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني، لا يوجد بين اللابتين يعني الحرتين، لأن المدينة حرم من عير إلى ثور، من الجنوب إلى الشمال عير في الجنوب وثور في الشمال، وما بين لابتيها غرب وشرق، لا يوجد أفقر مني. قال خذه فأطعمه أهلك، أكل امرأتك، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.